نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الرابع والخمسون بعد الثلاثمائة من دروس التفسير، وفيه الآيات الأخيرة من سورة الروم، وهي الآيات التي تبدأ بالآية السادسة والأربعين وتنتهي بنهاية الآية الستين، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اصبر إن وعد الله حق. هكذا يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فاصبر إن وعد الله حق. وما نزل القرآن الكريم إلا ليكون معركة كاملة لا تتوقف. فمن يوم أن نزلت آياته الأولى على قلب الرسول العربي محمد صلى الله عليه وسلم من يوم أن نزلت الآيات الأولى والمعارك مستمرة لا تتوقف لحظة إلا لكي تبدأ من جديد. وهذه المعارك الدائرة حول المصحف حول القرآن حول آياته حول وعده حول وعيده حول تشريعه حول أخلاقه حول عقيدته. هذه المعارك في حاجة إلى زاد ومدد. والذي يهب الزاد والمدد هو الله وحده. ولهذا نجد ان في القرآن الكريم آيات كثيرة تعد بالمئات الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فيها اصبر اصبر. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. فاصبر ان وعد الله حق. ولو تأملت قوله تعالى إن وعد الله حق لوجدتها في هذه الآيات أيضا. فالآية الثانية من سياق درس اليوم تقول ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سنة كونية سنة إلهية لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول. هذه السنة مكونة من جزئين من مقولتين. الجزء الأول فانتقمنا من الذين أجرموا. والجزء الثاني وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وتأمل قوله تعالى حقا علينا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. المفسرون فهموها على وجهين. بعضهم قال فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا ثم وقف هنا. ويكون معنى الكلام اذن ان الانتقام من الذين اجرموا حق. لا ينتقم الله من الذين اجرموا بباطل وانما ينتقم منهم بالحق. فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا. ثم قال بعد ذلك علينا نصر المؤمنين. وسواء كانت هذه القراءه التي تقف على قوله تعالى وكان حقا ام القراءه الثانيه التي تقف عند قوله فانتقمنا من الذين اجرموا ثم تبدا فتقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كلا القراءتين تؤكد ان على الله حق. هذا الحق اوجبه على نفسه. انظر من الذي اوجب الحق على نفسه؟ انه الله.
عليه حق؟ هل على الله واجب؟ هل الله يجب عليه شيء؟ سبحانه وتعالى من هو الله الجليل العظيم المنتقم الجبار الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، السميع البصير الحكم العدل القوي المبين المتين؟ هل يجب عليه شيء لأحد؟ سبحانه لا يجب عليه لأحد شيئا، ولا يستطيع أحد أن يوجب عليه شيئا، ولكنه وهو القوي الشديد العظيم أوجب على نفسه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نصر المؤمنين حق على الله. أي مؤمن في أي موقع في أي مكان في أي زمان ينتصر. هذه كلمات الله، والبشر إذا نظر إلى كلمات الله لأسلوب البشر ربما يعجز عن فهمها، لأن طبيعة البشر العجلة. الإنسان خلق من عجل، خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان عجولا. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. استعجال الإنسان، الإنسان يريد في التو واللحظة، إذا ضربه أحد أن تشل يده فورا، في التو واللحظة، ضربني تشل يده. إن لم يحدث هذا بأسلوب أنا فإني لا أؤمن والعياذ بالله بعدالة الله. أسلوب البشر العجلة، أنه يريد كل شيء بعجلة، لكن أسلوب ربنا مغاير تماما لأسلوب البشر. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ونظام الكون يجري بحكمة حكيم لا برعونة مستعجل لا برعونة بشر. فلو ترك الأمر لمقاييس البشر لما بقي على وجه الأرض كائن حي، ولكن الأمر بيد الله. يأخذ كل ظالم بظلمه في الدنيا وفي الآخرة، ويوم يقوم الأشهاد، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فاصبر إن وعد الله حق. فقوله تعالى إن وعد الله حق يشير إلى قوله فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فاصبر إن وعد الله حق. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا يستخفنك. لا تكن رجلا طائشا، بمجرد ان ياتيك مجموعة من الطائشين تهيج. لا يستخفنك الذين لا يوقنون. وانما كن صبورا، كن مع الله يكن الله معك، اعط الله نفسك، فالله سبحانه وتعالى قادر على تدبير امرك. الايات التي تلوتها عليكم 15 آية تتحدث في موضوع واحد، الله والإنسان. من هو الإنسان؟ الإنسان هو المخلوق الضعيف، المخلوق الضعيف الذي خلق من ضعف شديد، كان خلية واحدة لا تكاد ترى، بل كان قبل ذلك غيبا من الغيب. ثم في ظلمات ثلاث نشأت هذه الخلية وتربت. إن شاء ربها أبقاها، وإن شاء أهلكها وهي في هذه الظلمات. وشاء الله وقدر للإنسان أن يعيش في بطن أمه 9 أشهر، وأن يخرج إلى الحياة بشرا ضعيفا مسكينا، اقل شيء يؤذيه ويتعبه ويمرضه. وشاء الله ان يجمع حوله قلوب الناس محبة، وخير القلوب المحبة قلب الأم وقلب الأب. في رعاية هذين القلبين نشأ ذلك الضعيف، وفي دفء هذين القلبين ترعرع وكبر وقوي، كما قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم يصبح الإنسان قويا يستطيع أن يتعامل حتى مع الوحوش، وأن يروض حتى الأسود وحتى النمور والضواري، وأصبح قويا شديدا يشارك النسر في سمواته، ويشارك الحوت في مائه. أصبح عنيدا وقويا، أصبح مصارعا حتى الثيران من بعد ضعف قوة، وهذه القوة لا تدوم، فلها أمد تنتهي إليه، فيتحول الإنسان من القوة إلى الضعف والشيب والهرم. وإذا بالإنسان يمر في أعمار لها أسماؤها: جنين، ثم رضيع، ثم طفل، ثم صبي، ثم مراهق، ثم رجل أو شاب، ثم رجل، ثم كهل، ثم شيخ، ثم هرم، ثم عجوز، وهكذا. وتمر هذه الفترات على الإنسان، كل إنسان أتيحت له الفرصة أن يعيش عمره كاملا على هذه الأرض. خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هذا هو الإنسان. حتى لو صار الإنسان قويا فقوته إلى مدى، حتى لو أصبح الإنسان ملاكما أو مصارعا من الدرجة الأولى، فسيأتيه يوم لا يصلح للمصارعة على الإطلاق ولا يصلح لشيء، وإنما يترهل ويصبح مريضا معلولا بعد أن كان مصارعا يشار إليه بالبنان، وتتناقل أنباءه وكالات الأنباء والأقمار وشاشات التلفزيون. بعد ذلك يصبح إنسانا ضعيفا لا يقوى على شيء، وبعد هذا يصل إلى حيث يصل البشر جميعا، وهو القبر الذي يبتلع الحياة ومن عليها. هذا هو الإنسان. فمن هو الله؟ الله هو القوي الذي لا يضعف أبدا، العزيز الذي لا يذل أبدا، الغني الذي لا يفتقر أبدا، الحي الذي لا يموت أبدا، القيوم الذي لا يغفل أبدا ولا ينام أبدا ولا يمرض أبدا، المنتقم الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ذلكم هو الله، الخلاق الرزاق البارئ الذي خلق وبرأ ورزق سبحانه وتعالى، الذي خلق هذه السماوات على عظمها وهذه الأرض، وخلق الإنسان. وهنا نتوقف عند كلمة جاءت في حديث قدسي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. هذه الكلمة هي: أنا والإنس والجن في نبأ عظيم. أنا، الله يقول، أنا والإنس والجن في نبأ عظيم. نبأ عظيم هائل، خبر عظيم هائل. ما هو الخبر الذي يتحدث عنه البارئ سبحانه وتعالى ويقول إنه والإنس والجن في هذا النبأ؟ الإنسان ينظر حوله فيصاب بغرور، بغرور أو بجهل، ونكد الدنيا كلها جاء من الغرور أو من الجهل. أول جريمة حدثت على الأرض كانت بسبب الغرور، حينما تكبر ابليس صعق الله فكان من الكافرين. يصاب الانسان بغرور فينظر الى السماء فلا يراها، واذا راها لا يفهمها. ينظر الى الشمس فلا يراها، واذا راها لا يعقل عنها شيئا. ينظر الى الانهار والبحار والامطار فلا يعي شيئا. لا يرى الله سبحانه وتعالى، وانما يرى اشياء خرافيه يسميها احيانا الدهر ويسميها احيانا الطبيعه، لكنه لا يسميها الله الا حينما يستمع الى رساله المرسلين. كانه امر عجيب واكتشاف خطير ان تكتشف البشريه ان خالق السماء هو الله وان خالق الارض هو الله. البشريه لم تستطع وحدها ان تصل الى هذا الايمان، وهذا مؤسف، وهذه فضيحه للبشريه كلها. كل البشر عجزوا عن ادراك هذه الحقيقه، عجزوا عن ادراك ان خالق السماء هو الله، عجزوا عنها، وعجزوا عن ادراك ان خالق الارض هو الله. كل البشر بالاجماع، كل البشر عجزوا. فارسل الله الرسل وانزل الكتب ليقولوا للناس ذلك، ان الذي خلق هو الله، وان الذي ينبغي ان يعبد هو الله. واذا كنا نقول ذلك في العصور الخاليه فاننا نقوله ايضا عن عصر الناس هذا. ما الذي يجري في الارض اليوم؟ هل الاكثريه في الارض مؤمنون بان الخالق هو الله وان المعبود هو الله؟ الجواب لا، مع ان هناك مئات الرسل رددوا هذا واكدوه، والاف الانبياء، بل عشرات الالوف، بل مئات الالوف من الانبياء اكدوا هذا ورددوه وعلموه لاقوامهم. ومع ذلك ما زالت الارض شيوعيون، وما زالت الارض وجوديون، وما زالت الارض براهمة، وما زالت الارض بوذيون، وما زال عباد اوثان ووثنيون، بل ما زالت هناك دول فيها الف معبود يعبد من دون الله حتى هذا الزمان. بل ان هناك امم تعتقد ان وجود الله والايمان بوجود الله مشكلة، مشكلة المشاكل ان نؤمن بوجود الله، وان سبب الازمات في الارض هو الله. الشيوعيون قالوها صراحة، وجود الله هو سبب المشاكل، وتصفية هذا الايمان هو الحل السليم لمشكلة الانسان. فاذا استطعنا او استطاع البشر ان يتخلصوا من سلطة هذا الايمان استطاعوا ان يعيشوا في سلام وفي امان وفي مودة ورحمة، لان الذي خلق المشاكل هو الله. هكذا يقول الشيوعيون. الوجوديون ايضا قالوا هذا الكلام تقريبا ولكن معكوسا. اذا اراد الانسان ان يتمتع بحياته فان اول شيء عليه ان يلغيه ان يلغي وجود الله. اذا لم يكن الله موجودا فكل شيء مباح، لان الانسان يرتكب الجريمة وهو خائف، يشرب الخمر وهو خائف، يأتي اي جريمة من الجرائم ويقول استرها يا رب. هم يريدون الا يقول هذه الكلمة ايضا. يرتكب الجريمة بجرأة، حيث انه لا اله مطلع، لان وجود الاله المطلع يجعل الانسان وهو يقارف الجريمة مهزوز. هذا الاهتزاز عند اقتراف الجريمة يصيبه ببعض العقد النفسية وبعض الاهتزازات في الشخصية. ولهذا لا بد ان نبعد عن الناس الايمان بالله. من الذي خلق السماء اذا؟ ومن الذي خلق الارض؟ الصدفة. احيانا يقولون الصدفة، احيانا يقولون الطبيعة، احيانا يقولون الدهر، والوثنيون ينسبون هذا الى الهتهم، فكل شيء يخيف هو الذي خلق، وكل شيء يبهرهم هو الذي خلق. انا والانس والجن في نبع عظيم، اخلق ويعبد غيري، وارزق ويشكر سواي. ربنا يخلق والعبادة تتوجه لغيره، يرزق والشكر التشكرات تقدم لسواه جهارا نهارا. فيتذكر الانسان اليد التي تقدمت له بالعطاء، وينسى الله الذي خلق المال وخلق اليد وخلق الانسان، بل وخلق الايمان. هذه ايات تريد ان تنسب كل شيء الى الله. فهذه السماء من ايات الله، من اياته، رياحها من اياته، امطارها من اياته، ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. من اياته ان يرسل الرياح. هذه الايه لا يستطيع اهل مصر فهمها فهما كاملا، انما يستطيع سكان البوادي وسكان الصحراء والبلاد التي ليس فيها نهر النيل ان يفهموها فهما جيدا. قيمة الرياح عظيمة في البلاد الصحراوية، حينما يقل الماء وتجف الآبار ويحتاج الإنسان إلى شيء من الماء يغلل حتى شفتيه وهو مسافر، أحيانا يذبح ناقته التي يركبها ويعتصر ما في جوفها من فرث وأمعاء ليأخذ بعض الماء فيبلل شفتيه. هذا يحدث للعربي المسافر في الصحراء. لكن أهل مصر ألف النيل، ألف أن يجدوا ماء النيل سهلا أمامهم، ولو أنهم نظروا نظرة اعتبار ورددوا الطرف لعلموا أن النيل أيضا عبارة عن مطر نزل من السماء، لكنه وإن لم ينزل هنا نزل في منابع النيل، نزل هناك في المنابع الاستوائية وفي بحيرة كانة، ثم جاء هذا الماء الذي نزل بكميات وافرة في البحيرات وفي بحيرة كانة، ثم حملها ذلك النيل بأمر الله سبحانه وتعالى، كما قال له عمر: إن كنت تسير بأمر الله فسر بأمر الله، وإن كنت تسير من عند نفسك فقس. قالها عمر بعد الأسطورة المصرية القديمة التي كانت تجعل المصريين يختارون أجمل فتاة ويزفونها في مهرجان هزت الدنيا به أعطافها واختال فيه المشرق، ثم تلقى في النيل عروس النيل. ولما جاء عمر وراء هذه المهزلة الدامية قال للنيل كلمته التي توارثتها الأجيال: إن كنت تسير بأمر الله فسر بأمر الله، وإن كنت تسير من عند نفسك فقف. وصار النيل من يومها ولم يتوقف، لأنه يسير بأمر الله لا بأمر عروس النيل، ولا مواكب وفاء النيل ولا مواكب عروس النيل. فهؤلاء الصحراويون هم الذين يدركون تجمع سحابة الأفق، أمل، أمل منشود، أمل هائل، أن تتجمع سحابة الأفق، أن تأتي الريح، الريح، لأن الريح عند هؤلاء لها قيمتها. هناك رياح طيبة، ريح الصبر، وهناك رياح سيئة، ريح الدبور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بالرياح: نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور. ريح وريح، لكن ريح تحيي وريح تخمق وتقتل وتشلق. ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات، مجرد مجيء الرياح بشرى مبشرات. وليذيقكم من رحمته، ليذيقكم مجرد تذوق فقط، تذوق مجرد تذوق شيء من رحمة الله، لأن كل الرحمات التي تأتيك في الدنيا إنما هي مجرد مذاق فقط. أنت لا تأخذ الرحمة في الدنيا كاملة، كل الرحمات التي تأتيك إنما هي مذاق. المتع مذاق، الشهوات مذاق، اللذات مذاق، لأن الرحمة الحقيقية والمتعة الحقيقية والشهوة الحقيقية إنما كل ذلك في الجنة، أما ما في الدنيا فهو مجرد مذاق، سواء أكان ألما أو كان سعادة. حتى الذي يلقى في النار في الدنيا من الكافرين هو مذاق، والذي يعيش في أعظم النعيم من المؤمنين في الدنيا إنما هو مذاق. أما في الآخرة فالعذاب الأكبر للعصاة والنعيم الأكبر للتقاة. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من فضله ولتجري الفلك بأمره. تجري الفلك بالرياح، لو توقفت الرياح كيف تسير الفلك؟ ولتجري الفلك بأمره، الفلك لا تسير وحدها، المراكب والسفن لا تسير وحدها بأمرها، وإنما بأمر الله. ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله. البحر يربط البلاد بعضها ببعض، الأنهار تربط البلاد بعضها ببعض، من شاطئ إلى شاطئ تقوم تجارات، تروح تجارات وتعود تجارات، صادرات وواردات. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله. انظر، نعيد قراءة الآية وتأمل. ومن آياته، من آيات الله أن يرسل الرياح مبشرات، أن يرسل الله الرياح مبشرات وليذيقكم الله من رحمته، من رحمة الله، ولتجري الفلك بأمره، بأمر الله، ولتبتغوا من فضله، من فضل الله، ولعلكم تشكرون، تشكرون الله. سبع مرات الله يربط كل شيء بذاته وبإنعامه وبعطائه وحده سبحانه وتعالى، حتى لا تنظر لغيره. إذا فالقرآن الكريم جاء مذكرا بهذا. حكاية الريح، الريح كلنا نعلم أن هناك رياح وفوائد الرياح، وكل واحد منا يستطيع أن يكتب موضوع إنشاء في فوائد الرياح وفوائد المطر وفوائد السفن وفوائد الأنهار وفوائد البحار، كل هذا ممكن. لكن الشيء الصعب هو أن تنسب هذا إلى الله. قد يقول قائل سهل أن ننسبه إلى الله، سهل أنا معك، ولكن أن تؤمن به هذا هو المهم. أن تؤمن بأن كل شيء تراه وبأن كل شيء لا تراه إنما هو من عند الله، هذا هو المطلوب، وهذا هو الإيمان الذي أرسل الله الرسل من أجله وأنزل الله الكتب من أجله لكي يستقر الإيمان في القلوب. يقول الله في الآية الثانية: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. معجزة، شيء هائل. انظر إلى التعبير القرآني ترى العجب. في الآية الرابعة، في آية الرابعة والأربعين يقول الله سبحانه، 43 يقول: ومن آياته أن يرسل الرياح، أن يرسل، انظر إلى كلمة يرسل، أن يرسل الرياح مبشرة. في الآية 47 يقول ولقد أرسلنا من قبلك رسلا. ما هي العلاقة بين هذه الآية وهذه الآية؟ هذه آية في إرسال الرياح والمطر، وهذه آية في إرسال الرسل والكتب. ما علاقة الإرسال الأول بالإرسال الثاني؟ ثم ما علاقة آية تتحدث عن البحار والأنهار والفلك والرياح، وآية تتحدث عن رسل الله وكتب الله؟ كله إرسال. الله يرسل الرياح مبشرات فيها بشرى، ولتبتغوا وليذيقكم من رحمته فيها رحمة، ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله فيها خير كثير، وفيها فضل عميم، وفيها شكر لله. الرسالة إلى الرسل أيضا بنفس المعنى. ونجد في القرآن الكريم أنه دائما إذا حدثنا عن الرسل يحدثنا عن الماء النازل من السماء. ماء نازل من السماء والقرآن الكريم. القرآن أيضا نازل من السماء. المطر ينزل من السماء فيحيي الأرض الميتة، والقرآن ينزل من السماء فيحيي القلوب الميتة. المطر ينزل من السماء فتهتز الأرض وتخضر وتورق. رسالة الله تتنزل من السماء على القلوب الميتة فتحيا وتثمر وتغدق وتورق. المطر النازل من السماء فيه خير وبركة، والوحي النازل من السماء إلى رسل الله فيه خير وبركة. علاقة قوية بين المطر وبين الرسالات، أيهما أعظم، المطر أم الرسالة؟ الرسالة إلى الرسل أعظم، لأن المطر لم يجئ إلا من طبقات الجو العليا فهو قريب منا، بل إنك تستطيع أن تصل إلى مصادر المطر وترقى فوقها. إذا كنت تركب الطائرة تكون السحب تحتك وربما اخترقتها بالطائرة، إذن هذه السحب قريبة. المطر الذي يحيي الله به الأرض قريب، هو في دائرة الأرض. قد يسميه الله سماء من باب كل ما علاك فأظلك فهو سماء، لكن الوحي من أين ينزل؟ الوحي لا ينزل من طبقات الجو العليا، لا ينزل من السماء التي تراها والتي لا تراها، إنه ينزل من فوق سبع سماوات، من فوق الكرسي والعرش، من عند ربنا سبحانه العليم بخلقه، المحيط بخلقه، السميع لخلقه، البصير بخلقه. يتنزل الملك الإنسان جبريل على الملك الرسول البشر محمد صلى الله عليه وسلم، والملك والرسول الملك ينزل للرسول البشر ليس من عند نفسه وإنما من عند الله. إذن منزلة الوحي أعلى، والإنسان بالوحي يكون إنسانا له قيمته في الدنيا، ويكون إنسانا له قيمته في الآخرة. فإذا كان المطر يعطينا النماء في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى قد حكى لنا نتيجة المطر، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. نتيجة المطر الزرع الذي يخرج سيأتيه الخريف وسيصبح ورقه جثيف، يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. أما الوحي فلا يصفر أبدا ولا يتحطم أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالقرآن الكريم الذي ينبغي أن نحكم به أنفسنا في الدنيا هو كتاب الله الذي يحكمنا في الآخرة. وفي القرآن الكريم آيات سنقرأها ونتعلمها في الآخرة، لأن في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونحن نقرأ هذا كله في القرآن الكريم، وسنراه رأي العين حينما يقوم الناس لرب العالمين. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. الرياح تأتي تأخذ المياه من البحار ومن الأنهار بل ومن هذه الأرض. فهذه المياه التي تجف على الأرض تأخذها الرياح وترقى بها في طبقات الجو. الله هو الذي فعل هذا وليست الطبيعة. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا تصنع سحاب في الجو فيبسطه في السماء كيف يشاء. إلى أين أيها السحاب؟ إلى حيث أمرني ربي. قد تتكون السحابة فوق رأسك هنا ولكنها مأمورة أن تمطر في اليمن. هذا شأن ربنا. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا طبقات بعضها فوق بعض او كسفا قطعا متجاورة ثم تلتئم القطع المتجاورة في عملية لقاح بين سحابة ذكر وسحابة انثى بين سحابة محملة بشحنة سالبة وسحابة اخرى محملة بشحنة موجبة. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. الودق ماء المطر يخرج من خلاله وينزل ماء المطر من خلال السحاب من خلال الرياح وتحمله الرياح جبال. قد يكون المطر جبالا من برد من ثلج وتنزل هذه بقدر الله وكل قطرة من المطر لها مكانها الذي قدره الله وحدده الله وأراده. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وسطوته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. بشرى عظيمة جدا. يوم عيد يوم سعادة على البلاد الصحراوية حينما يأتيها المطر تجد أهلها في سعادة غامرة لا يعلم مداها إلا الله وهم يصلون صلاة الاستسقاء من أجل أن ينزل المطر بل ويحفظون صلاة الاستسقاء التي نجهلها جميعا يصلون صلاة الاستسقاء وينزل المطر بدعائهم، بدعاء البهائم الرضع والأطفال الرضع والشيوخ الركع، ينزل المطر، تتشقق السماء بالدعاء. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالله بالاستغفار يرسل السماء مدرارا، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لا مبلسين يائسين حزانا. فانظر إلى آثار رحمة الله، انظر إلى آثار رحمة الله، هذه وحدها تكفي لأن تكون موضوعا لألف ألف خطبة. انظر إلى آثار رحمة الله، هات ريشة كل الفنانين، قل لكل الفنانين في الأرض تعالوا ارسموا لنا لوحة نزول المطر، ماذا يحدث بعد نزول المطر؟ ستصلك ألف ألف لوحة من ألف ألف رسام عالمي. حينما ينزل المطر على الكثبان والوديان والوهاد والنجاد والأودية والقصور والأكواب، في الصباح أو عند المساء، في الفلك على البحر أو على الشطآن، ماذا يحدث؟ أي جمال هذا؟ أي إشراقة هذه؟ ما ريش الرسامين ولا أقلام الشعراء والأدباء والفنانين تستطيع أن تستغرق ذلك الموقف، ساعة نزول المطر. ساعة نزول المطر كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخرج إلى المطر عاري الصدر ويأخذه على صدره ويسألونه لماذا يا رسول الله؟ كان الرسول الحساس الذي متفتح المشاعر على الكون كان يقول إنه قريب عهد بربه، جاي من عند ربنا، إنه قريب عهد بربه. وكان الرسول الحساس متفتح المشاعر حينما يرى الخام من الزرع المسكين وهي تشق الأرض شقا مجهدا، فتخرج بوادر الزرع ينحني عليها ويقبلها، يسألونه لماذا يا رسول الله؟ فيقول إنها قريبة عهد بربها. أي إحساس هذا؟ أما نحن فإن قلوبنا جامدة قاسية جاسية لا تتأثر بمواقف الطبيعة، ولا تتفتح مرآة قلوبنا لهذه الأضواء والأنداء واللألاء وإطلالات الفجر وابتسامة الغروب. كل هذا لا يؤثر فينا من قريب أو بعيد. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. خذ صورة بالكاميرا للأرض، لحديقة أتى عليها الخريف فتعرت أشجارها وذبلت أوراقها وأصبحت عارية من كل خضرة، وضاعت بها كل الألوان والتهاوين والتهاوين الحلوة الجذابة. ثم انتظر حتى يأتيها الربيع وتمطرها السماء، وخذ بنفس الكاميرا صورة لنفس الموقع، ثم قل لي بربك أي تغيير حدث في هذه البقعة من الأرض. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك لمحيي الموتى، هو الله الذي أحيا الأشجار في كل مكان، هو الذي احيا الزرع الطالع والشجر الكبير الفارع، هو الله الذي يحيينا بعدما اماتنا واليه النشور. فانظر الى اثار رحمة الله كيف يحيي الارض بعد موتها، ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن ارسلنا ريحا فرأوه مضطرا لظلوا من بعده يكفرون. فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولى المدبرين، وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم، ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون. وللحديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فانظر الى اثار رحمة الله كيف يحيي الارض بعد موتها، ان ذلك لمحيي الموتى. انه سبحانه وتعالى لمحيي الموتى، اي غرابة فيها؟ لماذا يستبعد الانسان ان يحييه الله ويعيده مرة اخرى؟ ولماذا لا يستبعد النبات ان يعيده الله مرة اخرى؟ ان النبات يعود، والنبات غير مكلف، فلماذا لا يعود الانسان المكلف؟ ان الله ضرب لنا النبات مثلا، وضرب لنا الليل والنهار مثلا، وضرب لنا من انفسنا مثلا ننام ونستيقظ، وضرب لنا بتتابع الاجيال مثلا، اباؤنا يموتون ونحيا نحن. ففيما الغرابة في ان يبعث الله من يموت؟ فانظر الى اثار رحمة الله كيف يحيي الارض بعد موتها، ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن ارسلنا ريحا فرأوه مضطرا لظنوا من بعده يكفرون. لو ارسل الله عليهم ريحا عقيما، ريح عقيم يعني ليس فيها ذكر ولا انثى، ليس فيها لقاح، وارسلنا الرياح لواقح، لو ارسلنا عليهم الريح العقيم التي ما كثر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم، ولو ارسلنا عليهم ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ريح صفراء خانقة يصفر لها كل شيء، النبات والوجوه والحيوان، وتصبح الصفرة والقدرة والذبول هي سمة الكون وسمة الحياة. ومن نعم الله ان الرياح الطيبة تتكرر الاف المرات، بينما لا تتكرر الريح الخبيثة الا مرة واحدة كل دهر، مرة واحدة. ولهذا قال الله حينما تكلم عن الرياح الطيبة، قال الرياح جمع، لكن حينما تكلم عن الريح الخبيثة قال الريح. ولئن ارسلنا عليهم ريحا، ريح صرصر عاتية، ريح واحدة. ولئن ارسلنا عليهم ريحا، ولئن ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ثم يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تسمع الموتى. كلامك حلو، كلامك معقول، رسالتك من الله جاءت، خطاب من الله الى عبيده، ولكن هل يستفيد بها موتى القلوب والمشاعر؟ الموتى لا يستفيدون، الموتى لا يسمعون، وما انت بمسمع من في القبور. وكم من البشر قبورهم اجسادهم، كم من البشر يسيرون على رجلين ولكنهم في داخل القبور. فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين، وانت ايضا لا تسمع الصم الاصم، لا تستطيع ان تسمعه نداءك ودعاءك، وبخاصه اذا ولى مدبرا، يعني الاصم لو جاءك وجها لوجه تستطيع ان تشير اليه، لان عينيه مفتحه، تستطيع ان تشير اليه فيفهم بالاشاره. لكن اذا ولى مدبرا، اذا اعطت ظهره، لا تنفع فيه اشاره ولا ينفع فيه نداء، مستحيل. فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، يعني النداء، اذا ولوا مدبرين، لا تستطيع ان تسمعه صوتك ولا يستطيع ان ينظر الى اشاراتك. فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين، وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم. العمي، عمي القلوب لا عمي الابصار. قال الله تعالى: فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اصحاب الصدور العمياء، وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون. هؤلاء وحدهم هم الذين يسمعون. المتفتح للايمان الذي يريد ان يعرف الحق وفيه اخلاص للوصول الى الحق. الله الذي خلقكم من ضعف، الله هو الذي خلقكم هكذا من ضعف، حتى الطين التي خلقت منها مكنونة رائحتها نتنة، الطين بعد ذلك اصبحت كالفخار، سهلة البكسر، سهلة الكسر. انت ضعيف، انت مسكين، اي شيء يضرك. لقد جعل الله مقتلك في ميكروب، هذا الميكروب لا يرى بالعين المجردة، وهذه الميكروبات ليست واحدة ولكن متعددة. اذا نجحت في القضاء على بعضها جاءك البعض الجديد من جديد، وحينما تجتهد في التخلص منه اذا بميكروب جديد ينشأ. انت مسكين، انت ضعيف، ومع ذلك فيلسوف، ومع ذلك تجادل وتجادل ربك، تجادل وتجادل الله. فاذا هو خصيم مبين، اولم يرى الانسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، بتضرب لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. الله يعلم، الله يعلم، الله يعلم، وأنتم لا تعلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. كاد يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. قصة عجيبة غريبة، نقاش هائل بيدور وقت البعث، شيء عجيب محير. وقت البعث ستدور مناقشة بين الكفرة والذين اوتوا العلم. الكافر نصبة الكافر ولا يعلم، كافر جاهل. انما المؤمن عالم ومؤمن. بين الفريقين تدور مناقشة. ويوم تقوم الساعة، ساعة يعني القيامة المحددة، الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ساعة فلكية، ساعة زمنية، والله ما لبثنا إلا ساعة. كذبون في كل حال، فجر في كل شيء، حتى هذه يقسمون عليها كذبا، يقسم المجرمون، طب قولوا كده من غير قسم، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. المفسرين بيقولك ما لبثوا فين؟ في الدنيا جاي، في القبور جاي، في الدنيا وفي القبور جاي. طيب في الدنيا ليه؟ هما بيقولوا ما لبثوا غير ساعة، يعني يا رب احنا ما عدناش في الدنيا الا ساعة. يا بني ادم ده انت عشت 70-80 سنة، اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تفكر؟ لا ده احنا لبثنا ساعة. سبحان الله. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، زي ما بيحلفك زرع يحلف لربنا فيه وجايز يحلف له بالصلاة. ما لبثوا غير ساعة، ما عدناش في الدنيا الا ساعة. انت ازاي بتقول لنا اولم نعمركم فيه، اولم نعمركم ما يتفكر فيه؟ ما عمرتنا 70 سنة بتقول لا ده هي ساعة. ولبثتم في القبور الاف السنين، لا ده ساعة. طب الدنيا والقبور ساعة، ايه مفيش حاجة عندكم الا ساعة ساعة ساعة. كل الدنيا قعدوا فيها ساعة، 80 سنة بقولك ساعة، القبر قالك ساعة، الدنيا والقبر ساعة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. شوف ربنا بيقول ايه، كذلك كانوا يؤفكون. يؤفكون افك يعني صرف، يصرفون عن الحق، دي طبيعتهم خلقتهم، دايما الحق يبعدوا عنه. الانسان لابد له من تمرين مستمر على قول الحق وقبول الحق، لازم يتمرن دايما، يتمرن يقول الحق، لانه مر، ما ترك الحق صديقا لعمر، يقول الحق ويقبل الحق، لابد من تمرين مستمر. انما في ناس الف الراحة تيجي تقول له على الحق يقول لك يا عم سيبني انا مالي، ده بلاش وجع دماغ. لا يقول الحق ولا يقبل الحق، ده يوم القيامة ايضا لن يقول حقا ولن يقبل حقا، بل يصرف عن الحق صرفا. كذلك كانوا يؤفكون يعني يصرفون عن الحق في الدنيا. خد بالك. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. طب سيب المجرمين، تعال على الذين اوتوا العلم والايمان. وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله، في كتاب الله، في قدر الله، الى يوم البعث. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. من تجهل أغبياء، ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. من الذي فهم المسألة؟ الذين أوتوا العلم والإيمان. من الذي جاهلها؟ المجرمون. ليه؟ ليه مش ده بني آدم وده بني آدم؟ ليه المجرم قال ما لبثنا غير ساعة وحلف يقسم
المجرمون ما لبثوا غير ساعة.
طب والذين اوتوا العلم والايمان فهم
ليه؟
خذوا بالكم، المجرم حياته لا معنى لها، وبعد كده هو رايح للجحيم. حياته لو كانت الف الف سنة ثم يدخل الى جهنم، يبقى الحياة التي قدروها الف الف سنة بالنسبة لمجرم ساعة واحدة لا نمر بسرعة، يا ريت تكون طولت شوية لان بعدها رايح جهنم. واخدين بالكم؟ يبقى اذا هو بيحلف انه ما لقد لبث، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ده هو عاش الف الف سنة، لا ده ساعة، لانه بعد كده رايح جهنم. فما دام رايح جهنم ان شاء الله يكون عاش مليون سنة، ما لهمش قيمة، قيمتهم ساعة ما دام بعدها جهنم. تعال انت الذين اوتوا العلم والايمان، بتقول له انت عشت 80 سنة، يقول لك يا اخي لا ده انا عشت 500 سنة. ازاي؟ لانه رايح الجنة، فالفترة اللي فاتت كانت طويلة عليه، هو يتمنى ان تكون قصيرة ليدرك الجنة، عاوز يروح الجنة، لا يريد ذلك العمر. فعمره بالنسبة له طويل وممل لانه رايح الجنة، دكت عمره قصير وسريع لانه رايح النار. فهمتوا؟ اذا المجرم قال ان انا ما لبثت غير ساعة، عمره كله يساوي ساعة، دفات زي لمح البصر، يعني بأيام السعادة بالنسبة له، وأيام السعادة قصيرة، ولا خير بخير بعده النار. الذين أوتوا العلم والإيمان وهم الأنبياء والرسل ومن على طريقتهم استطالوا عمرهم، استطالوا عمرهم كان طويل لأنهم رحيل الجنة، فكان نفسهم عمرهم يقصر لأنه روح الجنة من بدري. ولهذا فهمها الذين أوتوا العلم والإيمان وجهلها المجرمون. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. لا تنفعهم معذرة إذا اعتذروا، ولا هم يستعتبون يعني يطلب منهم الاستغفار والتوبة. لو اعتذروا لا تقبل منهم، ولا احد يطلب منهم اعتذار ولا توبة ولا استغفار، كله مرفوض. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ما قصر ربنا ابدا من كل مثل. كلم ربنا العقول، كلم ربنا العقول، كلم القلوب، كلم المشاعر، حدثنا عن الامم السابقة، حدثنا عن ما يأتي، حدثنا عن الدار الدنيا، حدثنا عن الاخرة، حدثنا عن كل شيء. ضربنا للناس في هذا القرآن من كل يوم. ولئن جئتهم بآية، بآية معجزة، ليقولن الذين كفروا ان انتم الا مبطلون. خد بالك، لئن جئتهم، جئتهم واحد هو الرسول واحد، لئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا ان انتم، هو واحد، ان قالوا انتم الا مبطلون، انتم مبطلين يا جماعة، مع اننا بيكلموا مين؟ واحد. طب بيردوا على جماعة ليه؟ ان انتم الا مبطلون ليه؟ لان هم طلبوا من الرسول آية كما ارسل الاولون، هاتلنا آية زي ايات الرسل السابقين. فلو جئتهم بآية هيقول انتوا يا رسل انتوا جميعا مبطلون، مش انت يا محمد بس، كل الرسل مبطلون، هيقول انتوا كلكم سحرة. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. قلوب مطبوع عليها مكتومة، لا تنفتح لخير أبدا ولا لنور أبدا. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر، الطريق طويل، الطريق شاق، الطريق صعب، الأعداء كثيرون يأتونك من كل مكان، من اليمين، من الشمال، من خلف، من قدام. اصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا تفاوض على الحق، لا تقبل أوصاف الحلول، لا تهدهد العواطف، سر في طريقك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. هكذا علم الله رسوله، وهكذا يعلم الله سبحانه وتعالى كل من يريد أن يسير على قدم النبوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه.